أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على عظيم نعمه وسابغ آلائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم صل على محمد أفضل ما صليت على أحد من أنبيائك ورسلك، وابعثه اللهم مقاما محمودا، وصل على آله الطيبين الذين أذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا. عباد الله، اتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. صدق الله العلي العظيم. عنوان حديثنا هذا اليوم: احتواء الجدل المذهبي في نهج الإمام الصادق عليه السلام. مع تعدد المذاهب الدينية والاتجاهات الفكرية في المجتمع، تحصل حالة من الاهتمام بالجدل والنقاش في موارد الاختلاف بين تلك المذاهب والاتجاهات. الذين يهتمون بالجدل تختلف دوافعهم ومنطلقاتهم، فقد يندفع الإنسان للجدل في المسألة الدينية أو الفكرية من منطلق البحث عن الحق والصواب ومعرفة الحقيقة في موضع الاختلاف، فهو يناقش ويجادل حتى يتأكد وتنكشف له الحقيقة. هذا دافع، وهو من أهم وأشرف الدوافع، أن الإنسان يجادل حتى يتعرف على الحق. ثانيا، حين يعتقد الإنسان أنه على حق وصواب فيما يذهب إليه، يشعر بالمسؤولية عن إظهار الحق للآخرين ودعوتهم إليه، مقتنع بأن دينه، بأن مذهبه، بأن فكرته هي حق، فيشعر بالمسؤولية. هذا الحق لماذا أحتكره أنا لنفسي أظهره للآخرين حتى يستفيد الآخرون بالاهتداء إلى الحق؟ وهذا يكون سبباً لثواب الله. الإنسان الذي يهدي الآخرين إلى الحق ينال الأجر والثواب من الله، كما ورد في الحديث عن نبينا محمد: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا رجل بمعنى إنسان، رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، لتمثل ثروة كبيرة كانت آنذاك. فالإنسان يناقش الآخرين باعتبار أنه هو ما عنده، هو مقتنع به، فيناقش الآخرين حتى يهديهم إلى الهدى إلى الحق. هذا دافع ثاني. الدافع الثالث، عادة ما يكون الانتماء المذهبي والفكري جزءا من معادلة موازين القوة في المجتمع. فقوة الإنسان وعزة الإنسان تكون حينما ينتمي إلى مذهب قوي، حينما تكون سمعته في المجتمع قوية. وهذا يستدعي من الإنسان أن يجادل وأن يناقش حتى يبين أنه هو صاحب العقيدة الحقة، يدافع عن نفسه. وفي بعض الأحيان قد يكون مستهدفا في مذهبه وفي عقيدته، عليه اتهامات، هناك عدم معرفة بعقيدته، فيناقش حتى يوضح موقفه. وتوضيح موقفه هذا يفيده في تعزيز وترتيب مكانته الاجتماعية في المحيط الذي يعيش فيه. هذا دافع أيضا للجدل والنقاش والحوار الديني. الرابع، الدافع الرابع، العامل السياسي، ويتمثل في سعي جهات خارجية معادية أو داخلية مغرضة لإشغال الناس بالخلافات وبالجدل المذهبي. وهذا معروف في كل العصور، من أجل أن لا يكون المجتمع متوحدا، أن لا يهتم بقضاياه الأساسية، يشغل المجتمع جهات أجنبية خارجية أو جهات مغرضة داخلية تثير حالة الجدل المذهبي بين الناس لهدف ولغرض سياسي. هذه أهم الدوافع للجدالات الطائفية والمذهبية والفكرية. في عصر الإمام جعفر الصادق عليه السلام كانت هذه العوامل وغيرها تدفع كثيرا ممن هم حول الإمام الصادق لخوض معارك الجدال والنقاش مع الآخرين، خاصة في ذلك العصر. عصر الإمام الصادق عليه السلام كان عصر البروز والتبلور للمذاهب والاتجاهات الفكرية، بما فيها مدرسة أهل البيت. مدرسة أهل البيت عليهم السلام أتيحت لها الفرصة لكي تظهر معالمها للناس في عهد الإمام الصادق. في العهد الأموي كان في حصار، ما كان في مجال، لكن حينما تصدى الإمامان الإمام الباقر والإمام الصادق عليهما السلام مع انفتاح الظروف وإتاحة الفرصة، صار مجال حتى تتبلور معالم مدرسة أهل البيت. ولذلك تنسب المدرسة إلى الإمام الصادق، فيقال المذهب الجعفري. جعفر، الإمام جعفر هو أحد الأئمة الاثني عشر، لكن المذهب ينسب إليه. لماذا؟ لأنه في عهده اتضحت معالم هذه المدرسة، معالم هذا المذهب. فذاك العصر كان يمتاز بهذه الميزة. طيب، شيعة أهل البيت اللي كان عليهم حصار في ثقافتهم، صارت فرصة أمامهم يتعلموا ويتكلموا ويدرسوا ويناقشوا الآخرين، فهذه فرصة لم تكن سابقا يعيشها الشيعة. ارتفع مستوى الوعي والمعرفة في أوساط أتباع أهل البيت، وامتلأت نفوسهم بالثقة بمعتقداتهم ونهجهم، فاندفع كثير منهم للجدل والنقاش. صار فرصة، صار اندفاع. طيب، في مقابل هذا الاندفاع عند شيعة أهل البيت، الأطراف الأخرى أيضا ما راح تستسلم، ما راح تسكت، ستدافع عن معتقداتها، عن آرائها. وبالتالي أصبحت هناك أجواء ساخنة من الجدل والنقاش المذهبي والعقدي والفكري. ماذا كان موقف الإمام جعفر الصادق عليه السلام في هذا المجال؟ الإمام الصادق تصدى لضبط إيقاع حركة الجدال حتى لا تخرج عن المسار الصحيح، ولا تكون سبباً لإشعال الفتن والنزاعات في جمهور الأمة، وإشغال الناس عن قضاياهم وهموم حياتهم، وحتى لا تستغلها السلطة العباسية في إثارة الحساسية والتعبئة وعزل شيعة أهل البيت مرة أخرى. لذلك الإمام عليه السلام كان مهتماً بضبط هذه الحالة، ما كان يطلق لها العنان، ولا كان يشجع حالة الجدل المذهبي. يمكننا أن نرصد محورين في معالم موقف الإمام الصادق عليه السلام من مسألة الجدل والنقاش المذهبي. أولاً، كان الإمام عليه السلام مهتماً بكبح جماح الاندفاع نحو الجدل والتبشير المذهبي. شيعة شعروا بشوية حرية متنفس، ثقة عندهم كبيرة بنهجهم بخطهم بأئمتهم، اندفعوا نحو الجدل. الإمام عليه السلام صار يكبح هذه الحالة، ما كان يقبل هذا الاندفاع. روايات كثيرة عندنا عن الإمام الصادق وعن أئمة أهل البيت عليهم السلام تنهى الشيعة عن خوض الجدل مع الآخرين، لا تنشغل بالنقاش مع الآخرين، لا تتجادل مع الآخرين، ما لك وما للآخرين، أنت مقتنع بمذهب، مقتنع بعقيدتك، اتجه صوب ما أنت مقتنع به، لا تنشغل بالآخرين، لا تسبب إثارة حساسية تجاهك وتجاه مذهبك وتجاه موقفك. مع الأسف الشديد، جزء من تراث أهل البيت معتم عليه من جانب الخطاب الشيعي السائد. لو كان هناك كشف لهذا الجانب حتى يصير توازن عند الناس، حتى يعرف الناس حقيقة الموقف، ولا يكون هناك انزياح وانحياز نحو موقف على حساب موقف آخر. عندنا أبواب في كتب الحديث، مصادر نحن الشيعية، أبواب عديدة فيها أحاديث كثيرة تنهى الإنسان الشيعي عن خوض الجدل المذهبي مع الآخرين. مثلا كتاب الكافي، في أصول الكافي باب عنوانه باب الهداية أنها من الله. لا تنشغل أنت، تفكر نفسك أنت مسؤول عن هداية الناس، الهداية من الله. بعبارة أخرى، نفهم من روايات الباب الهداية لها ظروفها، لها أسبابها، لها عواملها، مو أنت تجي بالقوة تبغى الناس تجرهم وتجيبهم إلى مذهبك وإلى رأيك. باب آخر في الكافي فعلا عنوانه مثير، الباب عنوانه باب في ترك دعاء الناس. اترك، لا تدعي الناس إلى مذهبك، من قال لك تدعي الناس إلى مذهبك؟ هذا في الكافي، باب في ترك دعاء الناس، باب يعني في عدة أحاديث، فصل يعني من الكتاب. عندنا باب عن المراء والخصومة ومعاداة الرجال. عندنا روايات كثيرة في باب التقية، باب الكتمان، باب المداراة، لا أبالغ إذا قلت عشرات الروايات، وإذا جمعنا كل الروايات في هذا السياق قد تزيد على هذا الرقم، كلها توجه الناس، تكبح جماح الاندفاع نحو الجدل المذهبي. الوقت ما يتسع، أجيب أمثلة فقط ونماذج. جاء في الكافي بسند معتبر عن علي بن عقبة عن أبيه قال: سمعت أبا عبد الله الإمام جعفر الصادق عليه السلام يقول: اجعلوا أمركم لله ولا تجعلوه للناس، فإنه ما كان لله فهو لله، وما كان للناس فلا يصعد إلى الله. ولا تخاصموا الناس لدينكم. الله ما كلفك تجي تخاصم الناس علشان مذهبك، علشان عقيدتك. ولا تخاصموا الناس لدينكم، فإن المخاصمة ممرضة للقلب. إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وآله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال: أفأنت تكره الناس، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. شوف كيف الإمام يوجه جماعته، ثم يقول: ذروا الناس، خلوا الناس لحال سبيلهم، مشغلكم فيهم. ذروا الناس، فإن الناس قد أخذوا عن الناس. ذولا تربوا في عوائلهم وأخذوا عن آباهم وعن علمائهم الذين يثقون بهم، شو تريدون منهم؟ ذروا الناس، فإن الناس قد أخذوا عن الناس، وأنتم أخذتم عن رسول الله صلى الله عليه وآله. إني سمعت أبي، الإمام الصادق يقول: إني سمعت أبي الإمام الباقر عليه السلام يقول: إن الله عز وجل إذا كتب على عبد أن يدخل في هذا الأمر كان أسرع إليه من الطير إلى وكره. عوامل طبيعية، هو يتجه إلى الطريق الصحيح وإلى المذهب الحق. أنت مو معني بهذا الموضوع. وجاء في الكافي أيضا بسند معتبر عن كليب ابن معاوية الصيداوي قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: إياكم والناس، لا تتعالفوا بالناس، إياكم والناس، إن الله عز وجل إذا أراد بعبد خيرا نكت في قلبه نكتة نكتة فتركه وهو يجول لذلك، نكت في قلبه نكتة فتركه وهو يجول لذلك ويطلبه. تصير دوافع ذاتية عند الإنسان، هو يطلب الحق. أما أنت طيب غصب تبتلح على الناس وتناقشهم وتجادلهم، الله ما كلفك بهذا، والأئمة لا يريدون منك ذلك. واسمعوا إلى هذه الرواية الصريحة عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر الإمام الباقر عليه السلام: أدعو الناس إلى ما في يدي، أدعيهم إلى مذهبي إلى عقيدتي؟ فقال: لا، لا تدعو. فقال: لا. قلت: إن استرشدني أحد أرشده؟ قال: نعم، إن استرشدك فأرشده، فإن استزادك فزده، فإن جاحدك فجاحده. مو أنت تتبرع تناقش، إذا هو طلب منك يريد يتعرف وضح له، أراد زيادة معرفة زيد وضح له أكثر. إذا جاحدك جاحده، المجلس يقول جاحده يعني لا تظهر له معتقدك، ما دام تشوف عنده حالة جحود لا تدخلوا يا في نقاش وفي صراع. وفي المحاسن عن أبي عبد الله عليه السلام الإمام الصادق أن رجلا أتى أبي قال: إني رجل خصم، أنا خصم قوي، أخاصم من أحب أن يدخل هذا الأمر في هذا الأمر. جاي يفتخر قدام الإمام، شايف بعض الناس في المجالس يبيعوا بطولات، شفت واحد وقلت له كذي ورديت عليه كذي، صانع بطولة هو، هذا جاي قدام الإمام يبغى يبيع بطولاته. إني رجل خصم أخاصم من أحب أن يدخل في هذا الأمر. فقال له أبي: لا تخاصم أحدا. من قال لك أنت تروح تخاصم الناس؟ لا تخاصم أحدا، فإن الله إذا أراد بعبد خيرا نكت في قلبه. روايات كثيرة في هذا السياق، الروايات لازم نفهمها ضمن ظروفها الاجتماعية الطبيعية. في حالة اندفاع، حالة الاندفاع قد تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه. الإمام الصادق عليه السلام وضع حدا لهذه الحالة، وهكذا في كل زمن احنا عشنا مثل هالحالة. شيعة صار عندهم شعور بالظهور، بالبروز، بالقوة، بالثقة، بعد فترة طويلة من التهميش، من الشعور بالعزلة، بالانكفاء، فكل واحد يبغى يناقش، كل واحد يبغى يجادل، وكل واحد يبغى يدعو إلى المذهب. هذا التوجه في مجمله ليس صحيحا. ما هو الصحيح؟ هذا المحور الثاني. المحور الثاني، الإمام الصادق عليه السلام كان يأذن للكفؤين المتمرسين، من ذوي اللباقة في المناظرة والحوار، اللي يعرف الظروف، اللي يعرف اللغة المناسبة للمناظرة والحوار والجدل. مو أي واحد، القضية حتى مو على المستوى العلمي، يمكن يكون عالم لكن ذكائه الاجتماعي ضعيف، أسلوبه في الطرح غير مناسب، مزاج حاد انفعالي. هذا حتى لو كان عالم، إذا يجادل عن المذهب هذا يضر المذهب أكثر مما ينفع المذهب. الإمام عليه السلام كان يسمح للكفؤين القادرين ذوي اللباقة على أن يخوضوا ساحة الحوار والنقاش مع الآخرين. ما يصير الإمام يمنع الجميع أن يناقش وأن يجادل، لأن هناك من يبحثون عن الحقيقة، هناك من يريدون أن يعرفوا الموقف الصحيح لمدرسة أهل البيت، هناك من لديهم بعض الشبهات يريدون إزالتها. الإمام ما يمنع الجميع، المقتدرين الكفؤين اللبقين الإمام يشجعهم على ذلك. ولهذا عندنا روايات أن بعض هؤلاء كان يطرح على الإمام: أنا أناظر وأنتم تمنعوا عن المناظرة. وهذا يدل على أن الجو السائد عند الشيعة آنذاك بسبب موقف الإمامين الباقر والصادق، وكأن الأصل المنع عن الجدل والمناظرة. برز هشام بن الحكم، هذا رجل عالم متكلم لبق يستطيع الحوار بلباقة وقدرة، وكذلك مؤمن الطاق محمد بن علي النعمان وأمثالهم، ومنهم عبد الأعلى مولى آل سام، قال: قلت لأبي عبد الله: إن الناس يعيبون علي الكلام. جماعة يقول لي: ليش أنت تناقش؟ ليش أنت تجادل؟ يعيبون علي الكلام وأنا أكلم الناس، أنا أناظر أجادل. فقال له الإمام: أما مثلك من يقع ثم يطير فنعم، وأما من يقع ثم لا يطير فلا. أنت تقدر تدير الحوار إدارة صحيحة، أنت ما في مانع عن الجادل، غيرك اللي ما عنده القدرة، اللي ما يعرف الكلام المناسب في الوقت المناسب، هذا لا، لا نسمح له بالجدل. وفيه عن الطيار ابن الطيار، هذا كان أحد المناظرين أيضا: قلت لأبي عبد الله، الإمام الصادق عليه السلام: بلغني أنك كرهت مناظرة الناس. يعني الإمام خلق جو عام أن مو زين تتناظر ويا الآخرين في ذلك الوقت. بلغني أنك كرهت مناظرة الناس، فقال: أما كلام مثلك فلا يكره، من إذا طار يحسن أن يقع، وإن وقع يحسن أن يطير، فمن كان هكذا لا نكرهه. هذا الموقف عند الإمام الصادق عليه السلام مستوحى من القرآن الكريم. القرآن الكريم يربي أتباعه على أن لا يدخلوا في الجدل العقيم مع أصحاب الديانات الأخرى، مع المناوئين للإسلام. جدل عقيم لا تدخل، لا تجادل. نعم جادل إذا كان الجدل في المكان المناسب وأيضا باللغة المناسبة. الله سبحانه وتعالى يقول: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. ما هي الحكمة؟ الحكمة وضع الشيء في موضعه. هل الوقت وقت جدل؟ هل الوقت وقت أقول هذه الفكرة، هذا الرأي؟ هل هذا المكان مناسب؟ هل هذا الشخص الذي أخاطبه مناسب؟ لازم بالحكمة. اللي ما عنده فهم، اللي ما عنده وعي اجتماعي، ليس مطلوبا منها الدعوة إلى الدين وإلى المبدأ. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، بأفضل أسلوب. فالآيات التي تأمر بالجدل والدعوة ضمن هذا السياق. في المقابل آيات تنهى عن الاستجابة للجدل العقيم الذي لا يؤدي إلى نتيجة إيجابية، بس استهلاك وقت وإثارة مشكلة وخصومة. بلاها، ما يحتاج، ليس مطلوبا منك أن تدعو. الله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وآله: وإن جادلوك، جماعة من أصحاب الديانات الأخرى، وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون، الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. لا تجادل كل أحد. هذول اللي من هالنوع اللي ما في نتيجة إيجابية من النقاش معهم لا تجادلهم، خليهم على رسلهم. والآية التي بدأنا بها حديثنا: وقل آمنت، الله تعالى يأمر نبيه صلى الله عليه وآله، نبينا محمد، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. هذا خطاب لأهل الكتاب. وأمرت، يعني النبي يخاطب أهل الكتاب، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. صح أنتم على أديان أخرى، لكن أتعامل معكم بالعدل، لا أجور عليكم لأنكم من دين آخر. الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. الله ربنا وربكم، يعني في قاسم مشترك بيننا، خل نهتم بهذا القاسم المشترك. لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. إحنا عدنا ديننا، عدنا مذهبنا، ولنا أعمالنا، الله بيحاسبنا. ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم. هذا محل الشاهد. لا حجة يعني لا احتجاج، لا نحاججكم ولا تحاججونا. لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. هكذا يربي القرآن أتباعه المؤمنين ألا يستجيبوا لنزعات الجدل وخوض السجالات والنقاشات مع المختلفين معهم فكريا ودينيا. الجدال من أجل الجدال، الجدال من أجل إثبات الذات. شوفوني أنا غلبت، شوفوني أنا انتصرت. الله لا يريد منك ذلك، الأئمة لا يريدون منك ذلك. الجادل إذا في نتيجة إيجابية، إذا الجو مناسب، إذا الظروف مهيئة، إذا ما في أضرار عليك وعلى من حولك، وإلا لا تجادل. علينا أن نأخذ من موقف الإمام الصادق عليه السلام رؤية تجاه ما نراه من استغراق واحتراف بعض الجهات من السنة والشيعة للجدل المذهبي في وقتنا الحاضر. ناس كأن ما عندهم شغل إلا قلتم وقلنا ورايكم وراينا، وليش قلتوا هذا وليش ما قلتوا هذا، ما عندكم شغل، ما عندكم عمال، هناك هموم الحياة، هناك مصالح المجتمع، هناك مصالح الأوطان. أصبحنا نعيش في ظل فضائيات تثير الفتن، متخصصة في إثارة الفتنة من السنة والشيعة، تسير بأسلوب وطريق يتنافى مع ما أمر به الله. الله يقول وجادلهم بالتي هي أحسن، هؤلاء يجادلون بالسب والشتم واللعن والتجريح والتشهير والإثارة، هل يرضى الله بذلك؟ هل يرضى أئمة أهل البيت بذلك؟ إنما يرضي ذلك أعداء الدين، إنما يرضي ذلك أعداء الأمة. فهل يعي هؤلاء؟ هل يعرف هؤلاء من المستفيد من نشاطهم ومن عملهم؟ إن أقل واجب على الواعين تجاه قنوات الفتنة من السنة والشيعة وبرامجها الاستفزازية هو مقاطعتها والإعراض عنها وتوعية الآخرين بأضرارها على الدين والأمة والوطن، وأن لا نستجيب للإثارات التي تطرحها هذه الجهات والقنوات. مع الأسف بعض الأحيان تدخل بعض المجالس تشوف مثبتين على بعض هالقنوات، وبعدين أيضا يتناقشوا فيما دار، إيه غلبة، إيه زين سوى فيه، إيه شنو، ما هذا الجو؟ هل أئمتنا يأمرون بهذا؟ هل هذه الأجواء التي كان أئمتنا يوجهون شيعتهم إليها؟ كلا وألف كلا. فلا نستجيب للإثارات التي تطرحها هذه الجهات والقنوات فننشغل بها عن قضايانا المهمة، وتعكر صفو علاقاتنا مع أبناء أوطاننا وأمتنا المختلفين معنا في الانتماء المذهبي والفكري. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من السائرين في خط الدين والمقتدين والآخذين بتوجيهات أئمة الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.